أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر بالماء المسخن. وعن الأسرع بن شريف رضي الله عنه قال: كنت أرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابتني دنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة، فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت. فذكر الحديث قال: ثم وضعت أحجارا فأسخنت فيها ماء فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسلع، ما لي أرى راحلتك تضطرب؟ فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها. وذكر الحديث إلى أن قال: قلت فأسخنت ماء فاغتسلت. باب آخر من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، ويذكر فيه التطهر بالماء المسخن. ذكرنا في حديث الأمس التطهر بالماء البارد وما جاء فيه من أحاديث وما فيها من فوائد. وهنا يذكر أنه جواز الإنسان يغتسل ويتوضأ بالماء الساخن، وإن كان الفقهاء يذكرون في ذلك أنه يكره الماء الحار جدا والماء البارد جدا، وواضح الكراهية في ذلك أنه إذا كان الماء باردا جدا الإنسان يتوضأ به، الكراهية أنه يمكن ما يسبقش الوضوء مع شدة برودة الماء يخليه يستعجل في الوضوء وما يغسلش كويس، ما يجريش الماء على بدنه، فكره ذلك إذا وجد الماء الدافئ أو الماء الذي يقدر الإنسان على استخدامه. كذلك الماء الحار جدا، ما هي سخنة جدا درجة حرارتها عالية، الإنسان يتوضأ بها مش هيعرف يتوضأ كويس، مش هيسبغ الوضوء، لذلك الإنسان يتوضأ بما يحتمله، لكن فرضنا هو ده اللي موجود يبقى على ذلك يستخدم هذا اللي موجود. فليس المعنى هنا الماء المسخن يعني الماء المغلي مثلا، ليس المعنى ذلك، ولكن الماء المسخن الذي يطيقه الإنسان يغتسل به ويتوضأ منه. وذكر الإمام البيهقي هنا حديثا من حديث الأسلع بن شريك وهو صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإسناد فيه ضعف، إسناد الحديث في العلاء بن الفضل فيه ضعف وينفرد بأشياء عن الهيثم بن زريق أو ابن رزيق، والهيثم أيضا لما ذكروه لم يذكروا فيه لا جرحا ولا تعديلا، فالإسناد فيه ضعف. المعنى اللي في هذا الحديث أن الأسلع كان يرحل ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى يرحلها يعني يجهز الناقة لما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يسافر، ولا يريد غزوا، ولا يريد أن يخرج لمكان يحتاج إلى الركوب، كان اللي بيجهز له الناقة ويحط له عليها الرحل بتاعه واللي يربط السيور بتاعتها كان الأسلع ابن شريك. قال: فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة. وهنا واضح كأنهم كانوا في سفر، كأنه كان في سفر، وإنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم التحرك بالليل، وإذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم يحب المشي بالليل أو التحرك بالجيش بالليل. ويذكر لنا في الحديث أنه الطريق بالليل بيبقى أسرع، المشي بالليل ما في الشمس حارة والإبل بتبقى واخدة راحتها، بتقدر أنها تمشي بالليل أسرع منها بالنهار. فخاف الأسلع أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الناقة بتاعته علشان يتحرك ويرحلها وهو كان على جنابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأدبه الشديد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أنا أمس شيء وأنا على جنابة، أمس حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يركبها. هو ظن أن هذا كأنه يعني فيه شيء يكره، فيه يمكن نجاسة، ما يعرفش حكم الجنابة، الله أعلم بها. وده نفس اللي حصل مع أبي هريرة في يوم من الأيام، أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق قال: وكنت جنبا فانخنست منه، يعني هرب وزوغ من النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، فلما لقيه بعد ذلك قال: ألم أرك يا أبا هريرة؟ عشان شفتك في الله. فقال: نعم يا رسول الله، لكني كنت على جنابة. قال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا، أنت لو كنت على جنابة، جنابة مش هتنجست، ليس بنجاسة، المؤمن لا ينجس. فهنا الأسلع ابن شريك خشية إنه يرحل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه، يعني اعتبرها إن هذا من سوء الأدب، حتى إنه يلمس ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وحط عليها الرحل اللي حيقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والليلة باردة جدا وهم في سفر، هجيب منين النار عشان يولع ويسخن مية؟ فلذلك قال: خشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت. ولو كان في المدينة كان لا الماء اللي يسخنه، لكن في الطريق هجيب منين ماء يسخنه؟ قال: فذكر ذلك وقال: ثم وضعت أحجارا، يبقى كأنه لقى في النهاية ما يسخن به. قال: فأسخنت فيها ماء فاغتسلت. يبقى كان في الطريق المية ساقعة جدا، خشى أنه يغتسل بالماء البارد يموت، لقى مية يسخنها ففعل هذا الشيء. وخشي أنه يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من واحد من أنصار أن أنت أضبط الناقة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وركب عليها الرحل، ففعل. وكأنه تحضير الناقة ما كانش هو المعتاد، هو كان يتقن تحضير ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء يركب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الرحل بيضطرب بيتهز، مش مضبوط عليها. فقال: يا أسلع، ما لي أرى راحلتك تضطرب، ما لي أرى راحلتك تضطرب. فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها، مش أنا اللي رحلتها، مش أنا اللي عملتها. فهنا كأنه يتقن عمله رضي الله عنه، والذي فعل ذلك مش متعود عليه، ما أتقنش هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدبه دم جدا، فيقول: ما لي أرى راحلتك، وكأنه يضيفها إليه، كأنه أنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والرحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أضافه إليه بأدنى ملابسة، إنه هو اللي برحلها، كأنه هو صاحبها يعني. ما لي أرى راحلتك تضطرب. قال: فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها. وذكر الحديث إلى أن قلت: فأسخنت ماء فاغتسلت. فأسخنت، هذا الشاهد منه يعني تسخين الماء للاغتسال، وإن كان الحديث ضعيفا كما ذكرنا، ولكن ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان قائد غزوة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، في هذه السرية كان أبو بكر الصديق، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان جنودا في سرية يقودها عمرو رضي الله عنه. وعمرو بيذكر بقى إنه في هذه السرية، سرية ذات السلاسل، بيذكر إنه أجنب في ليلة باردة وأراد إنه يغتسل، لكن وجد أن الماء باردا جدا، فصلى بأصحابه الفجر وهو على جنابة تيمم وصلى بهم الفجر، فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الصحابة يعني أدبهم عظيم جدا، هذا قائد الجيش، وهم يرون أنه ما ينفعش الصلاة وراه وهو على هذه الحالة، ولكنه اجتهد، فلذلك قالوا: مجتهد، نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد، إنما فركشوا الدنيا، كل واحد صلي لوحده وخلاص، مش مصلين وراك. لا، إحنا نعمل هذا الشيء، إحنا لسوء أدبنا، لعدم علمنا، لجهلنا، تلاقي مساجد الإمام غلط، الصلاة باظت، وبتعركوا ويعملوا وعيدوا الصلاة، وكل واحد يفتي بفتوى ويروح يسألوا في المساجد التانية، تتقلب الدنيا على أن الإمام أخطأ في شيء. ولكن هنا أذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا إزاي تصلي المية مولودة، هو رفض أنه يغتسل بالماء، طيب سخن سخن لك مية، برضو رفض هذا الشيء، فصلى وراءه صلى. فرجعوا وشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أدبهم إنه لا، هنفركش جيش النبي صلى الله عليه وسلم، رايحين لغزوة، إني جاي نصلي. هو اجتهد، ثوابه اسمه عند الله عز وجل، وإحنا نفعل الشيء. رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، جابوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب، إزاي يكون هذا الشيء؟ فقال: يا رسول الله، كانت ليلة باردة، طيب ما سخنتش ماء ليه؟ قال: خشيت أن يرى الأعداء ضوء النار فيرون قلتنا. كان ذكيا جدا، لذلك كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السرية، إنه هو أدرى بهذا الطريق، الطريق اللي رايحين فيه هو أدرى من أبي بكر وأدرى من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتألف في البداية، يتألف بشيء، فجعله قائدا على هذه السرية، ليس لكونه أفضل من أبي بكر ومن عمر، لا، ولكن كأنه أعلم في الغزو في هذا المكان، أعلم منه، لذلك إنه اللي هيقيد نار بالليل أحبسه أضربه أفعل، حدش يقيد نار بالليل. هنا هم ما فهموش ومحبش يقول لهم ليه، ما قالش ليه، ولكن ظهر منه حكمة عظيمة جدا، إنه الجيش قليل جدا، عدد قليل، تتقاد نار، الأعداء هيشوفوا العدد قليل يهجموا عليهم ضيعهم كلهم. فكان زكيا رضي الله عنه، ويمكن إنه إذا يعني قال لهم ألا الأعداء يشوفوا، يقوم واحد يقول لك لا الأعداء مش هيشوفوا، طب حدره في خيمة، طب هعمل كذا، يعمل منع، ما فيش، وما قالش الحكمة من إيه لهؤلاء، حتى يعمي على الجميع وما فيش حد يبي، وهو أمر كده، ويمكن يظنوا إنه أهو شيء من تشبث بالرأي وشيء من كذا، أهو النفذ اللي يقوله قائد وخلاص.
فعل هذا الشيء فعذره النبي صلى الله عليه وسلم واستصحب ما رآه رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب صليت وأنت على جنابة ما اغتسلتش لي؟ قال يا رسول الله خشيت أن أهلك ورأيت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كونوا يضحك صلى الله عليه وسلم تصويبا لما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه. يبقى عمرو أصاب فيما فعل وصلاته صحيحة في هذا الذي فعله، ومن كان في حالة مثل التي فيها عمرو يجوز له أن يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة ولم ينكر عليه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى فيها أنه أنا ليه ما قدتش نار تسخن ماء، هذا الشاهد أنه يجوز الإنسان أنه يغتسل بالماء الساخن أو الماء البارد بحسب ما تيسر له وبحسب ما لا يشق عليه. أيضا يذكر الإمام البيهقي أثرا عن عمر رضي الله عنه يقول عن زيد بن أسلم عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له ماء في قمقمة ويغتسل به، كان يسخن له ماء. يقول قال أبو الحسن يقصد الدارقطني، هذا إسناد صحيح، إسناده صحيح هذا قول الدارقطني، وإن كان الإمام أبو داود ضعف هذا الإسناد، لكن الغرض منه أنه ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يغتسلون بالماء الساخن، كانوا يغتسلون بالماء الساخن، فجاء عن عمر وجاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن سلمة بن الأكوع أنه كان يسخن الماء يتوضأ به رضي الله تبارك وتعالى عنه. والغرض أنه طالما اسمه ماء سواء كان ساخنا كان باردا كله جائز الإنسان أنه يستخدمه. لكن يعني يمكن في المدينة ما جاش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الماء الساخن في الاغتسال صلوات الله وسلامه عليه، ما جاش هذا الشيء، وهنا حسب طبيعة البلد، طبيعة المدينة بلد حارة جدا، ويمكن في الشتاء هناك بالنهار عادي جدا تغتسل بالمية العادية، المية بتنزل سخنة من الحنفية هناك. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كونه ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ليس معناه أنه ممنوع هذا، ولا معناه أن الأفضل للإنسان أن يغتسل بالماء البارد صيفا وشتاء، لا يقال هذا ولا ذلك، لكن بحسب البلاد وحسب طبيعة العباد وبحسب ما اعتاده الناس في المكان اللي فيه، اللي متعود يغتسل بالماء البارد أو يتوضأ به يفعل، متعود على الآخر يفعل، ولا حرج في هذا ولا في ذاك طالما أنه ماء. لكن جاء كما يذكر الإمام البيهقي هنا كراهة التطهر بالماء المشمس، كراهة التطهر بالماء المشمس. هنا الماء المشمس يعني يجمع مية في طشت ولا في حلة يحطها في الشمس علشان تسخن تدفى شوي. طب إيه اللي فيها في هذا الشيء؟ بيذكر لنا عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص. يبقى ما فيش أثر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ولكن كأنها تجربة، كأنها تجربة إن حد كان متعود يعمل هذا يغتسل بهذا الماء وبعدين أصابه هاق أو أصابه برص فكره هذا لهذا الشيء. ولذلك حتلاقي ما فيش حد من أهل المذاهب قال بكراهة الوضوء أو الاغتسال بالماء المشمس إلا ما جاء عن الشافعي لهذا الأثر الذي جاء، وحتى الشافعي نفسه قال في هذه المسألة إن هذا الأثر يعني في صحة نظر، لو صح هذا الكلام من ناحية الطب يبقى يقال به، وهذا جيد إنه الأمر راجع في النهاية طالما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء المية متسخنة بالشمس المية متسخنة بأي شيء يجوز استخدامها، إلا أن يقول الطب في هذا شيء الرجوع لكلام الله هذه المية المسخنة بالأشعة ممكن تكون فيها خلايا مسرطنة تعمل كذا، يبقى في هذه الحال يجتنبها الإنسان، مش لكون الحديث نص على ذلك، لا مصحش فيها حديث، ولكن إذا كان الطب يقول ذلك لهذا أمر آخر وما نعرفش فيها في الطب شيء يدل على هذا الأمر. يمكن يعني في أشياء الإنسان لما يتكلم عنها بعقله شيء ويتكلم بالتجربة شيء تاني، الكلام العقلي كلام يعني هو فيها ايه يعني احنا تعرض لضوء الشمس بنزل علينا وما فيش حاجه، وبعدين يجي علماء الفلك يقول لك لا اشعه الشمس بينزل منها حزم فيش عارف فيها ايه وفيها خلايا ايه وفيها اشعه مسرطنه لولا الحجاب اللي حوالين الارض من الاوزون يمنع هذه، والان اخترق هذا الاوزون وانسقب فبقى يدخل اشعه من الاشعه اللي ممكن تعرض الانسان للسرطان، يبقى ما تعرضش نفسك للشمس فتره طويله الا يحصل كده. وهنا لما العلماء يقولون هذا الشيء الدين يقول نفذ اللي بيقولوه، بقاعدة عظيمة جدا في الدين، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تهلك نفسك. إذا كان الطب يقول التعرض للشيء الفلاني يؤذيك، لا تؤذي نفسك. إذا جاءت الشريعة وتقول أي مياه من المياه طالما أنها اسمها ماء يجوز لك أن تطهر بها، هذا مطلق، أي مياه. ولكن ننظر للتقييد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا حالي على بئر، البئر دي فيها نجاسة، يبقى هنا لا تفعل هذا الشيء. شراء الشريعة تمنعنا، لا ما فيش نجاسة ولا غير، ولكن هذه البئر فيها ميكروب، ما حدش يجي على هذا المكان فيها ميكروب. الميكروب أنا مش شايفه، شايف الماء قدامي طاهرة، ما فيش فيها مانع شرعي. قل لا، المانع الآخر، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تهلك نفسك، طالما أن الطب بيقول هذا الماء، هذه المياه فيها شيء يؤذي الإنسان، لا تتعرض لهذا الشيء الذي يؤذيك إلا أن تنقيها. وهكذا يعني أشياء كثيرة. الدين يجعل قواعد عامة، قواعد مش هيجي بقى في كل مسألة نص عليها، ودي ساعة رحمة رب العالمين في ديننا هذا العظيم. الدين لا، الأحكام كثيرة جدا، ولكن الأشياء التي تجد للناس أكثر وأكثر كثيرة، كل يوم تجد حاجة، كل يوم تجد حاجة. طب لو حيعبر عنها في القرآن أو في السنة، كل واحدة ينص عليها كذا وكذا. بعض الجهل يقول لك هات لي نص من القرآن يقول كذا، نص الحوادث تكثر جدا جدا، نص ايه اللي هيجيلك في النص؟ لا، القرآن يحط لك قواعد عامة، قاعدة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يبقى هنا تحت هذه القاعدة حط بقى كل الحوادث التي تحدث وتتعرض لهذا الشيء. الآن يمكن التليفون المحمول، التليفون المحمول كل الناس معها تليفون محمول ويعملوا كذا، وبعدين يجد الآن يقول بأبحاث على هذا الشيء، التليفون فيه أشياء بتخرج منه من الخلايا، الحزم اللي مولودة فيه ممكن تؤذي مخ الإنسان. هيجي واحد من الجهل يقول لك ما أنا بستخدمه زمان ما حصل ليش حاجة. ما هو يوم ما حيصل لك حاجة مش هتفكر أنك تقول يحصل لي أو ما يحصل ليش. لا، العلماء عملوا تجربة وجابوا تليفونين محمولين وحطوا بيضة، بيضة حطوها، وحط تليفون على بعد متر وتليفون على بعد متر، وبدأ شغل التليفونين لمدة ساعة. لمدة ساعة خدوا البيضة فتحوها، لو اتسلقت، سلقت البيضة، اتسلقت، معناه ان الخلايا اللي بتطلع منه قدر على انها تسوي هذه البيضة. قربوا او بعدوا التليفونين شوية عنه، جابوا بيضة تانية وحطوها، فتحوها، بقت زي البيضة المسلوقة اللي برشت، اللي برشت. وهذا فعل في بيعمل ايه في مخ الانسان؟ يقول لك هذا من الخطوره بمكان ان الانسان يفضل طول النهار يتكلم في التليفون، لما قعد ساعه عمل في هذا الشيء. يبقى هنا تستخدم على قدر حاجتك فقط، على قدر الحاجه فقط، تقوم تتكلم في ثواني دقيقه كذا، لكن لا تطول في هذه الاشياء خاصه. يقول لك التدريبه تعملته على بعد متر وانت بتحط التليفون على ودنك على طول، ففي خطوره شديده جدا على الانسان. يقوم انت بتحمل في ايدك حاجه ممكن انها تؤذيك في يوم من الايام. هنا مين الشريعه هتقول لك ايه بقى فيها؟ هيجي لك نص في القران يقول لك التليفون المحمول ما تشيلوش. هذا من جهل الاغبياء والمغفلين اللي كل حاجه يقول لك ما فيش نص في القران يبقى حلال، حلال ومباح وكذا. هيجي لك نص يقول لك إيه؟ النص يقول لك لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. النص يقول لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. النص يقول لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. يبقى على ذلك استخدام هذه الاشياء بحسب. انت حين تسمع وحين ترى الناس اللي جرالوا كذا من كذا واللي جرالوا، تقوم تصدق هذا الشيء وتعرف انه ده نفس الشيء اللي يقوله الامام الشافعي لما يجي له الحديث اللي فيه الماء المشمس. قال لك الحديث ملوش اسناد، ما صحش عن النبي صلى الله عليه وسلم له اسناد، ولكن نقول لو ان الطب اخبر انه هذا فعلا يتحقق منه هذا الشيء، يبقى نمتنع، مش لكونه في حديث منصوص عليه، لا، للقاعده العامه ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. والله اعلم، نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.